كنا أخذنا أمس ما ذكره المصنف رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة في البعث بعد الموت وما يحصل فيه. وكنا تذاكرنا مسألة أن البعث متى يكون؟ ها؟ نعم، إذا نفخ الملك في الصور النفخة الثانية، فهل هما نفختان أو ثلاث؟ نعم، قلنا الذي يظهر من كثير من الأدلة أنهما نفختان، ولا سيما قول النبي صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40. قد يقول قائل الله تعالى ذكر ثلاث نفخات، ذكر نفخة الفزع والصعق والبعث، فكيف ذلك عند غيرك؟ عندك يا أنس نفخة الفزع هي نفخة الصعق، لكن الصعق أولها ماذا؟ فزع، ثم يعقب الفزع صعق. ما الدليل على أن أولها فزع ثم يعقبه الصعق؟ ها؟ لا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وهذا هو إيش؟ الفزع. قال وأول من يسمع رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس. ثم أخذنا مسألة أخذ الكتب، وأن الله تعالى أخبر أن الناس في أخذ الكتب كم أصناف؟ ها يا عبد الرزاق، صنفان، ما هما؟ الكفار يأخذونه، زد، بشمائلهم من وراء ظهورهم، والمؤمنون يأخذونه بأيمانهم، وهذا ظاهر في كل المؤمنين، سواء المؤمنون الذين هم بعيدون عن المعاصي أو المؤمنون الذين عندهم معاصي وكبائر. لما تقدم أن الله تعالى حين أخبر عن أخذ الكتاب بالشمال ومن وراء الظهر، أخبر بعد ذلك بآيات أن هؤلاء الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم كانوا في الدنيا ماذا؟ كفارا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، أي كافر، إنه ظن أن لن يحور، أي كان يظن أنه لا يرجع إلى الله، لا يبعث، وهذا كفر. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، قال والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل، البلازم بلابل تقدم أنها الهموم والأحزان، الموعودة في ذلك اليوم الهائل، في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. قوله والإجابة عن المسائل، هذا هو الحساب، يسأل ويجيب، والحساب هو عد أعمال العبد وإحصاؤها. فتعاد عليه وتحصى، والحساب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مبينا لما جاء في القرآن أن من هذا الحساب ما هو حساب يسير، وهو حساب المؤمنين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالحساب اليسير هو حساب المؤمنين، والحساب اليسير بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه العرض، تعرض عليه ذنوبه وأعماله فيعترف فيغفرها الله له، كان في حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنى العبد من ربه حتى يضع رب العزة عليه كنفه، أي سترة، فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول الله: غفرتها لك في الدنيا، أو سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه. فهذا هو الحساب الأول، وهو الحساب اليسير، وهو حساب المؤمنين. والحساب الآخر حساب النقاش، وكل من نوقش الحساب عذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته عائشة، قال: يا عائشة، من نوقش الحساب عذب. قال الله في الكفار: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. ينكرون أنهم أشركوا. فيختم على أفواههم وتنطق جوارحهم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأخبر الله تعالى أن تشهد عليهم جلودهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وأنهم يعاتبون الجلود: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فحساب المؤمنين حساب عرض، وأيضا حساب توزن فيه الحسنات والسيئات، وسيأتي في الميزان بعد الحساب. وحساب الكفار حساب نقاش، وينكرون فعلهم، وهكذا المنافقون ينكرون. أي فل يلقى العبد ربه فيقول: أي فل، أي فلان، ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقية؟ يقول: لا، قل أنساك كما نسيتني. وفي بعض أنه ينكر، فيختم الله على فمه ويقول لجوارحي: انطقي. فتنطق عنه فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعنكن كنت أناضل. فهذا حساب الكفار والمنافقين. ثم قال المؤلف: والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. الصراط والميزان، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة. فالصراط هو الجسر الذي يضرب على متن جهنم ليعبر منه من يريد الله تعالى وصوله إلى الجنة. فالصراط يعبر عليه المؤمنون، وكذلك يعبر عليه المنافقون، ثم يتساقط المنافقون في النار وينطفئ عنهم الضوء ويبقون في ظلمة، ويسقط من شاء الله من المسلمين ممن أراد الله تعذيبه في النار بسبب ذنوبه، وينجو من أراد الله إكرامه. وأما الكفار والمشركون فإن الأدلة تدل أنهم يلقون في النار مباشرة ولا يعبرون الصراط. جاء في حديث أبي سعيد وبنحوه في صحيح في حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث طويل، قال الله يقول الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، قال فيتبع أهل من كان يعبد الشمس الشمس، من كان يعبد القمر القمر، من كان يعبد الكواكب الكواكب، فيتساقطون في النار. جاء في حديث أبي هريرة يقول عطشنا ربنا فاسقنا، فيقال ألا تريدون، فتخيل إليهم جهنم كأنها ماء وهي سراب يحطم بعضها بعضا فيردون فيتساقطون فيها. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين ثم يضرب الصراط، ثم يضرب الصراط أي بعد سقوطهم. فبعد سقوط الكفار من اليهود والنصارى وسائر المشركين يضرب الصراط. فإنه جاء في حديث أبي سعيد يأتيهم الله عز وجل في صورة التي يعرفون، قل ألست بربكم، يقولون بلى، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. جاء في الحديث قال فيتبعونه فيضرب الصراط. جاء في حديث ابن مسعود وهو حديث حسن موقوفا وأما المرفوع ضعيف، أن كل واحد يعطى نورا على قدر إيمانه وعمله، فمنهم من يعطى نورا كالجبل، ومنهم من يعطى نورا كالنخلة، ومنهم من يعطى نورا كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره بإبهامه، ومنهم من يضيء نوره مرة ويطفئ أخرى. فيمشون الصراط، لأن الصراط جاء في الأدلة في ظلمة. لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء، قال هم في الظلمة دون الجسر. جاء في بعض الروايات أظن حديث سلمان في حديث ثوبان في صحيح مسلم قال هم على الصراط، فبالجمع بين الحديثين هم في الظلمة دون الجسر وهم على الصراط، يدل ذلك على أن الصراط في ظلمة، فلذا يعطون النور لأجل أن يمروا على الصراط، فيعبر المؤمنون وينطفئ نور المنافقين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم الآيات. فيعبر المؤمنون عليه ويتساقط المنافقون ويسقط من شاء الله تعالى سقوطه من المسلمين ممن أراد الله تعالى تعذيبه في النار. هذا الصراط أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد المتفق عليه أنه دحض مزلة، ومعروف الدحض والمزلة هو الموضع الذي لا تثبت فيه القدم بل تزل، عليه خطاطيف كشوك السعدان أي منحنية رؤوسها تخطف الناس بأعمالهم. قال بعض العلماء وهذا الحديث ظاهر أنه واسع، فإن الدحض المزلة المكان الذي فيه سعة، مع أنه قد جاء في أحاديث ما يفيد أنه دقيق جدا. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد قال بلغني أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. وهذا الحديث هو صحيح السند، لكن هل يعتمد على مثل هذا؟ الظاهر أنه لا يعتمد عليه، لأن قال أبي سعيد بلغني، لو كان عن النبي عليه الصلاة والسلام لصرح به، فمحتمل أنه بلغه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب أو من غيرهم. لكن قد جاءت أدلة، جاء حديث عن أنس وجاء عن عائشة وابن مسعود بمجموع طرقها الحديث ثابت إضافة إلى حديث أبي سعيد هذا في أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. فإذا كان كذلك فهذا أيضا من صفات الصراط أنه أدق من السيف أحد من الشعرة وأنه مدحضة مزلة ولا منافاة. قد يكون طرفه الأعلى أدق من الشعرة واحد من السيف وجوانبه فيها سعة فيحصل فيها الدحض والزلل. والله أعلم محتمل ذلك. فإن ابن القيم رحمه الله ذكر أن الصراط لا يسمى صراطا إلا إذا كان واسعا في لغة العرب، إذا جمع خمس أو أربع صفات، ومنها أن يكون واسعا وأن يكون مستقيما وأن يكون موصلا إلى المقصود. فمنهم من جمع بينها قال أدق من الشعر أحد من السيف أي طرفه الأعلى، مدحضة مزلة وفي سعة أي جوانبه. والشاهد أننا نؤمن بالصراط وأن الله تعالى يجعله على متن جهنم أي على ظهر جهنم ليعبر منه المؤمنون إلى الجنة، فهو صراط عظيم. كم عظمة النار، النار عظيمة جدا، كم سعة النار وكم عظمتها، فهو صراط عظيم. لكن المؤمنون بقدر إيمانهم، منهم من يمر كالبرق، ما عظم هذا الصراط من المؤمنين من يمر عليه كالبرق، منهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيقع في النار. فبقدر ثبات الإنسان على الصراط المستقيم في الدنيا الذي هو دين الله يكون ثباته على ذلك الصراط، وبقدر سرعته في هذا الصراط ومسابقته إلى الطاعة فيه تكون سرعته على ذلك الصراط. فالصراط صراطان، صراط حسي في الدنيا، صراط معنوي في الدنيا، وصراط حسي في الآخرة. فالصراط المعنوي في الدنيا هو دين الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط الحسي هو في الآخرة، والمرور على الصراطين متلازم، فلا يستقيم على صراط الآخرة الصراط الحسي إلا من استقام على الصراط المعنوي في الدنيا، ومن زل عن هذا الصراط في الدنيا زل عن ذلك الصراط في الآخرة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكر المؤلف يؤمن أهل الدين والسنة بالصراط، فيعتقدون أن هذا الصراط يكون يوم القيامة. قد يقول قائل هل ذكر الله تعالى الصراط في القرآن؟ أما السنة فالأحاديث كثيرة أن الصراط يضرب، فيضرب الصراط حديث الصحيح. فهل ذكر الله تعالى في القرآن المرور على الصراط؟ جماعة من السلف فسروا قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فسروها بالمرور على الصراط. ولأهل العلم في هذه الآية تفسيرات كثيرة، أقوى هذه التفسيرات قولان. القول الأول أن المراد بالورود في الآية وإن منكم إلا واردها الدخول، وهذا القول جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن جرير، ولكن الأسانيد إلى ابن عباس ضعيفة، ولم أرى له سندا ثابتا، مع أن كثير من المفسرين يذكره عن ابن عباس أن المراد بالورود في الآية وإن منكم، إن الآية عامة، وإن منكم أي ما منكم أحد إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فقال أصحاب القول الأول المراد بالورود هنا الدخول. لماذا؟ قالوا لأن كل ورود في القرآن هو بمعنى الدخول، كل ما ورد من ورود مضافا إلى النار فهو بمعنى دخولها. قال الله عز وجل عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. قالوا معنى أوردهم أي ماذا؟ أدخلهم النار. قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أي داخلون فيها. قال الله تعالى يوم نحشر المجرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قالوا فكل ورود ذكر في القرآن مضافا إلى النار فالمراد به الدخول، إذن فهذه الآية تكون كالآيات الأخرى، وإن منكم إلا واردوا أي دخول النار. ثم بعض هؤلاء القائلين بهذا القول قالوا يدخلون النار وهي خامدة لا نار فيها ولا إحراق، فتكون عليهم بردا وسلاما. القول الثاني أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط، أن المراد بالورود المرور على الصراط. وهذا القول صح عن ابن مسعود، جاء عن ابن مسعود بسند صحيح، وصح أيضا عن قتادة تفسير الورود في الآية بالمرور على الصراط. قال هؤلاء أيضا قالوا وقد جاء الورود في القرآن بمجرد المرور على الشيء لا الدخول فيه، كقول الله تعالى عن موسى ولما ورد ماء مدين، ليس معنى أنه دخل ورد عليه، حضر ومر عليه. قالوا فهذا يدل أن الورود يأتي بغير معنى الدخول. أيضا استدلوا بحديث أم مبشر في صحيح مسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعنده زوجته حفصة والله لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرة أحد، لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرة أحد. فقالت حفصة رضي الله عنها يا رسول الله ألم يقل الله وإن منكم إلا واردها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لحفصة ألم تسمعي قول الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قالوا فهذا الحديث واضح الدلالة في أنه ليس كل النار، ليس كل الناس يدخل النار، فإن حفصة لما استشكلت الآية لو كانت كما تفهم أن الكل يرد يدخل لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صدقت أو قولك صحيح، ولكن المراد يدخلونها خامدة تكون عليهم بردا وسلاما. لكن عليه الصلاة والسلام لم يوافق على هذا الإشكال أصلا، أي هذا ليس بإشكال على أنه لا يدخل النار أحد من أهل الشجرة، لأن الله قال ثم ننجي الذين اتقوا أي المتقون ينجون لا يدخلونها. اعترض بعضهم قال قوله ثم ننجي دليل أنهم دخلوها ثم نجاهم الله، والجواب عن هذا أن هذا ليس بلازم، فالنجاة تطلق في من وقع في الشر والمكروه ثم سلم منه يطلق نجاة، ويطلق النجاة أيضا على من انعقدت في حقه أسباب الشر والمكروه ثم لم يحصل له يقال نجاة. فمن وقع في الشر وخرج منه سليما وقع في الشر والمكروه وخرج سليما يقال نجا. ومن انعقد في حقه أسباب الشر وقارب أن يقع ولم يقع يقال أيضا نجا. فقول الله ثم ننجي الذين اتقوا هو من الأمر الثاني، فإن المرور على الصراط مقاربة للوقوع في النار، ولكن الله تعالى ماذا ينجيهم بأن لا يمرون. أيضا الأحاديث التي فيها أن الله حرم على النار ولا يدخل النار أحد من المؤمنين، فالظاهر أن ما صح عن ابن مسعود وقتادة أرجح في تفسير الآية، وتكون هذه الآية دليلا على المرور على الصراط. وإن منكم إلا واردها، أي واردها بالمرور على الصراط، ثم ننجي الذين اتقوا لا يسقطون فيها، ونذر الظالمين فيها جثية بأن يسقطوا في النار. فإذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلى هذا التفسير هذه العقيدة ذكر الله في القرآن، أنهم يؤمنون بوجود الصراط في يوم القيامة، وأن الله تعالى يأمر به على متن جهنم، يجوزه المؤمنون يصلون به إلى الجنة. فإذا انتهى المؤمنون من الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، كما في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أنه إذا مر المؤمنون على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. وقد استظهر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري أن هذه القنطرة ليست طرفا من الصراط، وهذا القول أظهر في الدليل، فإن ذلك الصراط تحته النار وهذا ليس تحته نار، وأيضا ذلك الصراط يزل منه أناس ويسقطون، وهذا لا يزل منه أحد، إنما هو شيء يقفون عليه مثل الجسر، جسر يقفون عليه، القنطرة هي الجسر. فالقنطرة التي بعد الصراط هي كما في ظاهر الأدلة صراط آخر أو جسر آخر، ليس على متن النار بل بعد مرور النار بين الجنة والنار. القصد من الوقوف على هذه القنطرة التهذيب والتنقية مما قد يكون في نفوس الناس، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، إلى أن قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقال في آخر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فيهذب وينقوا ويزال ما قد يكون بقي فيهم من شيء حتى يدخلوا الجنة على أكمل الأحوال. فإذا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط الذي ينصب على متن جهنم ويعبر عليه المؤمنون إلى الجنة، وهو من أشد المواقف التي تكون في يوم القيامة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وإلى هنا نكتفي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا